بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك والاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. نعم، وصلنا إلى باب التيمم. قال الشيخ رحمه الله: عند التيمم ينوي الطهارة ويسمي الله ويضرب بيديه التراب ويمسح بهما وجهه وكفيه ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، يعني ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله بعد التيمم. يعني هذه فائدة، هل يقول بعد التيمم ما يقوله بعد الوضوء؟ لأنه ورد بعد الوضوء هذا، يقول ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله. نعم، وهل ورد التسمية أيضا في التيمم؟ فيقول هنا بالتسمية، تسمية، وإلا بيعرف هذا الدليل الخاص لكنها مبنية على الدليل العام في التسمية عند أي عمل. قال يعني أن يستفاد من هذه الفقرة عند الشيخ مسألة التسمية عند التيمم والتشهد عند الفراغ منه. قال: واشترط أن يكون التراب طاهرا. صحيح، لما الله قال صعيدا طيبا، ولا يشرع مسح الذراعين. نعم، هذا صحيح لأنه لم يرد. قال الشيخ من اختيارات أيضا، يقول: يقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح، فإذا تيمم صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة ما دام على طهارة حتى يحدث، أو يجد الماء إن كان عدما له، أو يستطيع استعماله إن كان عاجزا عن استعماله. نعم، يبقى الشيخ يرجح أن التيمم رافع للحدث، وبالتالي يصلي ما شاء الله له أن يصلي بتيممه. لو تيمم قبل الظهر فصلى سائر صلوات اليوم بالتيمم جاز هذا. من اختيارات رحمه الله أيضا، قال: يعذر المسلم في استعمال التيمم، يعذر المسلم في استعمال التيمم إذا بعد عنه الماء أو لم يبق عنده منه إلا اليسير الذي يحفظه لإنقاذ حياته وأهله وبهائمه مع بعد الماء عنه. لو هل يلزمه أن يطلب الماء إن كان بعيدا وشق عليه، أو يغلب على الظن أنه لن يجده إلا بعد خروج الوقت، فلا يلزمه هذا. من اختياراته أيضا قال: من جاز له التيمم فعليه التماس التراب بإزالة القشرة التي على وجه الأرض إذا كان المطر خفيفا، فإن كان المطر كثيرا قد تمكن من الأرض أجزاء التيمم على الأرض اليابسة أو على منديه من أمتعة فيها غبار. انتبه، من جاز له التيمم فعليه التماس التراب بإزالة القشرة التي على وجه الأرض إذا كان مطر خفيفا. كأنما سئل الشيخ أن المطر ينزل على الأرض فيكون طبقة رقيقة من الطين، فيقول إن كان ممكن إزالة هذه الطبقة والضربة على التراب هذا أولى، فإن كان المطر كثيرا قد تمكن من الأرض، يعني بدل ما يضرب على المبلول يقول يزيح القشرة الخفيفة هذه مثلا من المطر الخفيف المبلل هذا ويأخذ من التراب الذي تحته. أما إذا كان المطر كثيرا يعني تحول الأمر إلى طين وكذا، أجزاه التيمم على الأرض اليابسة أو على ما لديه من أمتعة فيها غبار. أمتعة فيها غبار، يبقى العبرة ليس بالضرب على المتاع، وإنما العبرة بالضرب على الإيه؟ على الغبار. نعم. لكن هي أيضا مسألة، يعني إذا كان الإنسان في أرض فيها المطر والوحل وكذا ولا تستنى خلاف هذا، ماذا يصنع؟ هل يكون الآن فاقدا للتراب؟ بوجه الأرض. أيوة، نعم، أنا أقول لو ما في يابس هل هنا يكون الضرب على الأرض، ولو كانت الأرض صارت طينا وكذا لعموم الصعيد، أو لا يضرب لأنه ليس يوجد تراب. عند من يشترط التراب لا إشكال، لأنه يقول لا ما في تيمم، لكن عند من لا يشترط التراب ويشترط الصعيد فليجزئه إذن أن يضرب على ظهر الأرض. يعني هذه محل نظر، هذا محل نظر، هل يقال يزيح الوحل حتى إذا أتى إلى أصل الأرض ضرب عليها، أو يضرب على ما هو موجود ويكفيه ذلك ويجزئه؟ فإن كان المطر كثيرا كتمكن من الأرض أجزاء التيمم على الأرض اليابسة، طب ما في إشكال يابسة، ما في إشكال. يعني هذا تحتاج تأمل. قال الشيخ: من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الصلاة فليس عليه إعادة. نعم، كما تقدم وذكرنا هذا. من اختيارات الشيخ: العاجز عن الماء والتيمم معذور، وعليه أن يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال الشيخ أيضا: العاجز عن استعمال الوضوء أو الغسل حكمه حكم من فقد الماء، فإذا استطاع الوضوء دون الغسل فيتوضأ ويتيمم للغسل. العاجز عن استعمال الوضوء أو الغسل حكمه حكم من فقد الماء، فإذا استطاع الوضوء دون الغسل فيتوضأ ويتيمم للغسل. يتوضأ ويتيمم للإيه؟ ويتيمم الغسل، يعني حال وضوء يتوضأ والغسل يتيمم له. نعم، لأن التيمم يرفع الحدث في الجنابة. نعم، إنه ما يلزم. نعم، ما يلزم. قال: الواجب على المسلم أن يعمل الطرق التي تمكنه من الوضوء الشرعي بالماء، فإن عجز وكان البرد شديدا وفي خطر عليه ولا حيلة له بتسخين الماء ولا شراء ماء ساخن ممن حوله فإنه معذور ويكفيه التيمم. والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء. العاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء. طيب، قال الشيخ: من توضأ وترك موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة، لأن ما مضى منها قبل التيمم غير صحيح. من توضأ وترك موضع الجرح، يعني لو كان فيه جرح فترك موضعه ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة. كان الشيخ يرى التيمم هنا إذا كان عنده عضو مجروح وكذا فيتوضأ ثم يتمم لهذا العضو، كما قلنا فيها الأقوال، منهم من يقول يتيمم هذا قول الشافعي، منهم من قال يمسح اكتفي فقط هذا قول مالك رحمه الله، منهم من ينظر إلى الأغلب كقول أبي حنيفة. إذا أمكن مسح الجرح والجبيرة التي عليه عند غسل عضوه كفى ذلك عن التيمم، إذا أمكن مسح الجرح والجبير التي عليه عند غسل عضوه كفى ذلك عن التيمم، فإلا بتأثر ذلك خوفا من مضرة الماء وجب التيمم مع القدرة. يعني الشيخ يرى إيه؟ أن يتوضأ ويمسح على لو مسح الجبير والجرح أجزاؤه ذلك عن الإيه؟ التيمم، إن لم يتأثر ذلك خوفا من مضرة الماء وجب التيمم مع القدرة عليه. طيب، قال: حد الوجه في التيمم كالوضوء، يعني كما يجب استيعاب الوجه في الوضوء يجب استيعابه في التيمم. يمسح وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية ومن الأذن إلى الأذن، ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع. طيب، قال الشيخ: من كان عليه جنابة فتيمم لفقد الماء أو عجز عن استعماله ثم وجد الماء أو تمكن من استعماله فإنه يجب عليه الغسل من جنابته عن جنابته نعم عن جنابته السابقة جنابته السابقة. وهكذا المريض إذا عفاه الله يغتسل عن الجنابة التي طهرها بالتيمم لقول صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء مسه بشرته. وأما صلاة بالتيمم صحيحة لا يلزم إعادتها. طيب قال الشيخ أيضا يجوز المسلم إذا تيمم التيمم الشرعي أن يصلي بذلك ما شاء من فرض أو نفل ما دام عادما للماء أو عاجزا عن استعماله ما لم يحدث أو يجد الماء في أصح أقوال العلماء. هذا واضح. قال الشيخ أيضا طهارة التيمم لا تعلق لها بالمسح ولا تبطل بخلع الخف ولا بخلع العمامة. ليه؟ لأن التيمم في الوجه والكفين ولا يلزم فيما ما يلزم في غيره. طهارة التيمم لا تعلق لها بالمسح ولا تبطل بخلع الخف. هذه مسألة دقيقة. طهارة التيمم لا تعلق لها بالمسح ولا تبطل بخلع الخف ولا بخلع العمامة. يعني لو تيممت أنت في الصلاة تلبس الخف تخلع الخف فالأمر في ذلك إيه؟ لا تعلق له بالإبطال. ليه؟ ليه؟ لأنه ما يجب المسح على الرجلين. نعم في الوضوء نعم نعم لأن الوضوء وجوب غسل القدمين إلا إذا كنت قد لبست الخفين تمسح عليهم. إنما التيمم لا علاقة له بالرجلين. طيب قال باب إزالة النجاسة. قال الشيخ إذا غسلت الثياب الطاهرة مع الثياب النجسة بماء كثير يزيل أثار النجاسة ولا يتغير بالنجاسة فإن الثياب كلها تطهر بذلك. يعني لا يتنجس الماء طالما أن الماء إيه كثير. أيضا قال الشيخ إذا علمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة فالأحوط أن تغسل الثياب النجسة وحدها بما فيها من الماء ويزيل أثر النجاسة مع بقاء الماء على طهوريته لم يتغير بالنجاسة. ماء ويزيل أثر النجاسة مع بقاء الماء على طهوريته يبقى إذا ما لم بقى ما لم يتغير بالنجاسة. يعني يبقى الماء على طهوريته ما لم يتغير بالنجاسة. قال الشيخ إذا أصابت النجاسة بقعة من الملابس فيجب غسل البقعة التي أصابتها النجاسة فقط ولا يلزم غسل بقية اللباس. نعم هذا واضح. ما يصيب الثياب أو الرجل من البول لا بد فيه من الغسل ولا يكفي النضح لأنه نجاسة مغلظة اللي هو البول. البول ما يكتفى فيه بالنضح إلا بول الإيه الغلام الذي لم يأكل الطعام. قال الشيخ أيضا المني طاهر ولا يؤثر وهو أصل الإنسان ولا يؤثر بقاؤه في ملابسه لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. قال الشيخ الصواب أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة معاطن إبل لا للنجاسة بل لأمر آخر كما جاء أيضا في الصحيحين لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ل الوفد أبوال الإبل فلو كانت نجسة لما وصفها له شربا لأن الشارب لا يأمن من تلوث ثياب. قال أيضا إذا كانت دجاجة جلالة تأكل نجاسات هذه تنجس حتى تأكل شيئا طيبا ثلاثة أيام أو أكثر حتى تنظف. وإذا غسل ثوبه منها وقت كونها جلالة يكون أحوط وأحسن. طيب الأصل يقول الشيخ الأصل الطهارة ولا يعدل عنها أو لا يعدل عنها إلا بوجود آثار النجاسة يقينا في الماء بتغير طعمها أو لونها أو ريحه وهذه الطراصير يبتلى بها الناس في بيوتهم فلا ينبغي التشديد فيها. يعني وقع صرصار في الماء أو كذا لا ينبغي التشديد لأنه أصلا لا سائل له. نعم قال لا نفس له سائلة. يعني قال لو صلى عليه النجاسة عامدا لم تصح الصلاة أما إن كان نسيئا أو جاهلا فالصلاة صحيحة كما قلنا الخلاف بين فعل المأمور وترك المحظور. قال الشيخ أيضا إذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجوز له الانصراف منها سواء كان إماما أم مأموما أو منفردا وعليه أن يتم صلاته. ليه؟ لأنه مشكوك فيه. أما إذا تيقن يبقى لابد من خلع هذا إذا كان عنده البديل. نعم. ومتى علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء في أصح قول العلماء، لأنه لم يجزم بوجودها إلا بعد الصلاة. إلا بعد الصلاة. لكن لو شك هل توضأ أم لا وتيقن الحدث، هو في الصلاة هو أحدث بعد الظهر، لكن شك توضأ العصر أم لا وهو يصلي العصر، ماذا عليه؟ لأن الأصل إيه؟ اليقين الحدث والمشكوك فيه الطهارة. نكتفي بهذا. نعم. أرض صخرية هي دي الصعيد خلاص. لا كتاب الأحكام بيع اللي هو ايه حديث معاوية. الباب والإحالة بقى هناك صاحب الكتاب ما أحاول، أنا حتى عجبت يعني هو ذكر حديث معاوية كذا وقال كتاب الجماعة والإمامة، عجبت من المعروف البخاري ما عنده كتاب الإمامة ولا كتاب الإمارة ولا كتاب الجماعة وكذا. ضمن الأحكام أيضا في ذن الأحكام وكذا ذكر هذه، لكن مسلم عنده كتاب الإمارة.